بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول اليوم الترمذي في موضع تقدم: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد.
لو أنا ألبس، لو تقول بس كان تقرأ دون يعني دون إشارة إلى تقدمه، يعني بيصير من حد متسلسل معه. أي بس تقول قل حدثنا أبو بكر.
حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي.
نعم، قوله حدثنا أبو بكر تقدم عن عبد القدوس وعن علي ابن عبد الله قال يحيى ابن سعيد القطان كما تقدم مرارا، مالك عن سعيد مسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. وجاء في نسخة أنها وقالوا كلهم ضعيف، نسخة كلها ليس عندنا، وهذا من يحيى رحمه الله أنه يريد أن رواية مالك عن سعيد أتقن وأقوى من رواية سفيان عن إبراهيم، مع أن الإسنادين منقطعان، لكن لأن مالك رحمه الله في باب الرواية يعني في باب التحري في الرواية عن الرواة والمشايخ أشد تحريا أو أشد انتقاءا في الرواية، فإن سفيان رحمه الله ربما روى عن من يكون ضعيفا أو ربما يكون متهما، ومثله حينما لا يسمي فإنه ينبغي التوقف في من روى عنه، لأن هؤلاء أئمة حفاظ كبار، فإذا رووا عن إن إمام متقن حافظ فإنهم لا يسقطونه بل يذكرونه، فإذا لم يذكروا الواسطة فإنه ينبغي النظر والتثبت، خاصة ممن أخبر أنه ربما روى عن من هو مضعف أو ربما متروك ويقول أنا أعرف صدقه من كذبه. ولذا قال يحيى بن سعيد رحمه الله ما معناه: إنه لو كان ثقة لصاح به ولذكره، فكونه لم يذكره هذا مما يدل على أنه ليس ثبتا أو ضعيفا، وهذا يعني مما وقع في سفيان رحمه الله في روايته. أما مالك رحمه الله فإنه أشد انتقاء في روايته وإن كان منقطعا، لكن الساقط بين مالك وسعيد في الغالب أنه ليس كالساقط بين سفيان الثوري وإبراهيم النخعي لشدة تحري مالك في هذا الباب. نعم. الموضع الثاني اللي هو الحديث الحسن اللي قرأناه.
نعم. الموضوع اللي تكلم عليه اللي هو أبو الزبير هذا يحتاج
تكلمت عليه من شوية. يبي نتكلم عليه.
قبل الحسن.
قبله. قبل مالك ها؟ إيه.
لا لا بعد مالك.
مو بعد مالك.
بعده.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها. قال أبو عيسى إنما يعني بذلك الحفظ والإتقان.
نعم، هذا الإسناد صحيح إلى أيوب رحمه الله ومريات سفيان سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة، وظاهر الرواية كما قال الترمذي رحمه الله إنما يعني بالحفظ والإتقان، لأن سفيان قبض بيده والمعنى أنه متقن ومتثبت، ولهذا لو كان خلاف ذلك يعني لنفض يده كما هي طريقة الأئمة حينما يشعن فينفض يده كان يقول انفض يدك منه ولا تتعلمه، لكن لما قبض يده في المناء اشدد يديك به. وهذا إشارة معروفة عندهم رحمة الله عليهم، ولهذا يقول هل أشدد هل تشدد أو تخفف نحو ذلك، فيقول نريد هكذا، فيشد يده بمعنى في الحفظ والإتقان. فهذه يعني إشارة معروفة في المتقن بضم اليد وشدها، إشارة ثبوته هو، وكذلك إشارة إلى يعني أن الإنسان يجتهد في الأخذ بروايته وعدم تركه بخلاف ضد كما تقدم. وذكر ابن رجب رحمه الله على هذه الرواية روايات أخرى تدل على أن أيوب رحمه الله أشار بهذا إلى تضعيفه. وذكر علي بن أحمد رحمه الله، وذكر رواية أيضا عن العقيلي، لا ذكر عندك ايش قال؟
قال وتكلم فيه أيوب أيضا، قال ابن المديني حدثنا سفيان حدثنا أيوب حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير يغمزه، كذا أخرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما فسر به الترمذي أنه عنى حفظه وإتقانه. وخرج ابن عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان، وعنده قال سفيان هذه نقيصة. وهذا
خرجه العقيلي،
خرجه
ابن عدي عن
من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان، وعنده قال سفيان هذه نقيصة. وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي كأنه يضعف، قال نعم. وخرج العقيلي من طريق أبي عوانة قال كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث، فقلت لأيوب تدري ما هذا؟ فقال هو لا يدري ما حدث، أدري هذا. وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لا أنه كان يقوي.
أعد سند العقيل الأخير.
قال وخرج العقيل من طريق أبي عوانة قال كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث، فقلت لأيوب تدري ما هذا؟ فقال هو لا يدري ما حدث، أدري هذا. وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لا أنه كان يقويه.
نعم، وكما تقدم يعني أن ابن رجب رحمه الله ذكر روايات تدل على أنه يغمزه بذلك عن العقيلي، وكذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا يعني يمكن يجزم به حتى يجمع بين هذه الروايات ورواية العقيلي التي ذكرها من رواية عن طريق الترمذي. رواية الترمذي أعلى، رواها مباشرة، فهي أثبت وأن قال سفيان بيده يقبضها. ثم أيضا يعني قوله أبو الزبير وأبو الزبير، هذا حينما يكرر اسم إنسان وبالكنية مما يدل على تقوية الرجل. وبالجملة أبو الزبير إمام رحمه الله، وأخذ عليه التدليس وهو حافظ، وسبق أن عطاء بن أبي رباح كيف كان يقدمه رحمه الله، أن يقدمه وعطاء بن أبي رباح إمام ويقول كان أحفظنا. فلا شك أن ثناء عطاء بن أبي رباح مقدم، لو فرض أن هذا جاء عن أيوب رحمه الله فلعل عنه روايتان، أو لعل أنه لما اختلف في تفسير هذه الكلمة كانت محتملة لأنها ليست صريحة، وإن كانت القرينة تدل على تقويته. ولذا الأظهر والله أعلم هو ما قاله الترمذي رحمه الله من تقويته. ثم قول إتقان الحفظ هذا واضح من كلام العلماء بل من أقرانه، وإذا شهد له أقرانه بهذا هم الكبار، هذا ما يدل على تثبته وحفظه، فهو أولى من كلام غيرهم. نعم،
مبحث الحسن.
نعم. قال أبو عيسى.
قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه نحو ذلك نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن.
قول أبو عيسى رحمه الله هذا مشهور من كلامه، وقد ذكره في آخر الترمذي في آخر الجامع في كتاب العلل الصغير، وذكر أن الحديث الحسن معناه كل يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. فالمعنى أنه شرط شرطين في الإسناد وشرطا في المتن. الشرطان في الإسناد أن لا يكون متهما بالكذب، وكذلك الثاني أن يكون يروى من غير وجه، وفي المتن أن لا يكون شاذا. واختلف كلام العلماء في تفسير كلام الترمذي، ولهم في هذا مسالك، وهو مبسوط كلامه رحمة الله عليهم، ومن تكلم في هذا ابن الصلاح وغيره من أهل العلم. وعلى هذا يكون الترمذي يرى أنه لا بأس أن يروى عمن يكون كثير الخطأ، بل يكون ممن غلب عليه الخطأ، لأنه قال لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، وسبق أنه يقول إن من يغلب عليه الخطأ فألحقه بالمتهم، وأنه لا يروى عنه، وأنه لا يروى عنه. وهذا في الحقيقة يبين أن الإنسان حينما يقعد قاعدة ربما يفوت عنه بعض ما كان يريد شرطه مثلا، لأنه سبق لنا أنه ذكر هذا، وظاهر عبارته أنه يدخل فيها من غلب عليه الخطأ والغلط فكان مغفلا، ومثل هذا عند أهل العلم لا يعتبر به ولا تقبل روايته. والترمذي رحمه الله روى عن أناس أيضا ممن هو متهم بالكذب، هل أراد بذلك يعني في هذا القيد خصوص الحديث الحسن فيخرج مثلا به رواية عن من هو متهم بالكذب ويكون إذا روى عنه ضعفه ولم يسكت عنه، فيكون تعريف هنا للحديث الحسن، حديث الحسن. وقوله يروى من غير وجه يعني يكون مراده بذلك الحسن لغيره لا الحسن لذاته. والترمذي رحمه الله في جامعه ذكر كثير من أهل العلم أن ما يصف بحديث حسن ربما لا ينطبق عليه هذا التعريف، إما أن يكون حديثا صحيحا حديث صحيح، وإما أن يكون الحديث دون هذه الرتبة دون هذه الرتبة، يعني حاصل أمر إما أن يكون دون هذه الرتبة أو فوقها، فلم يعني ينضبط تعريفه للحديث الحسن على ما سطره في كتابه من الحديث وصفها بالحسن. والأظهر والله أعلم أن هذا يرجع لما تقدم، وأن الإنسان قد يقعد قاعدة ويذكر شروطا فعند تطبيقها لا يكون موافقا أو مطابقا للقاعدة، إما لأنه نسي تلك القاعدة التي قعدها، أو لأنه تكلم أو ذكر تلك الأحاديث قبل أن يذكر هذه القاعدة ثم ذكر هذه القاعدة بناء على أنه جعل هذه الأخبار تخرج على هذه القاعدة ولا تخرج عنها ولا تخرج عنها. وهذا سبق الإشارة إليه في اصطلاح بعض أهل العلم. والحسن عند أهل العلم ما يكون حسن لذاته أو حسن لغيره. والترمذي رحمه الله ذكر الحديث الحسن وذكر ما يكون له طريقان، ثم أيضا ربما يكون الحديث عنده حسن ويقول حديث حسن ثم يقول غريب، وهو يقول وليس لا يعرف إلا من هذا الطريق، ويقول له طريقان، هل هذا يرد عليه؟ ربما يرد عليه. وروى ابن رجب رحمه الله قال ما معناه؟ إنه لا يرد عليه لأنه يريد أنه لا يعرف إلا من هذا حسن، لا يعرف إلا من هذا الطريق بهذا اللفظ، لكن له شاهد أو شواهد بمعناه، بمعناه، فهذا من باب الاعتذار عنه. خاصة أن هذه القاعدة أو هذا التعريف للحسن ذكره في آخر كتابه، في آخر كتاب. هل ذكرها مثلا في كتاب آخر قبل يصنف الكتاب؟ هذا مما يحتاج إلى البحث فيه، ولا يجزم حتى يطلع على ذلك. نعم، موضع بس رابع اللي هو نعم حديث رب حديث نعم، وروى يحيى بن سليم من هذا اللي سبق قرأنا، لكن وروى يحيى بن سليم
قال وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوجدت أن عبد الله ابن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه.
نعم، تقدم رحمه الله قوله أنه رب رجل من أئمة يحدث بحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهي الحديث كثرة من روى عنه، يعني مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نهى عن بين الولاء وعن هيبته، ويقول لذلك إنه وهذا هو المعروف عن عبد الله بن دينار، ولهذا قال لا يعرف إلا من عبد الله بن دينار، رواه عنه عبيد الله بن عمر، وكذلك شعبة وسفيان الثوري ومالك وناس وغير واحد من أئمة. ثم جاء يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ، لا يقارن بواحد من هؤلاء ولا يكون هو إياهم في قرن، فضع أن يكون مقابل هؤلاء الجماعة الحفاظ، فرواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع، رواه عن نافع، مع أن الأئمة كما ذكر رحمه الله رووه من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار، ولهذا قال والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار لا عن نافع، لا عن عبيد الله عن نافع، وهذا ربما يجري على ما تقدم أنه جرى على الجادة ولزم الطريق، لأن يسبق إلى الذهن واللسان نافع عن ابن عمر، فقال هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله ابن دينار، عن عبد الله ابن دينار. فالمقصود أن هذا الحديث رواه عن عبيد الله بن عمر إلا بحيث دينار، رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري كما تقدم، اللي هو رواه عن عبد الله ابن دينار، ورواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر عن نافع فوهم يحيى بن سليم، والصحيح عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار، هكذا رأى عبد الوهاب الثقفي عبد الله بن أمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فالتلميذ رحمه الله يقول رواية يحيى بن سليم هذه شاذة أو وهم بين، والحافظ بن حجر رحمه الله قال معناه إنه لم ينفرد يحيى بن سليم بهذا، فقد تابعه أنس بن عياض أبو ضمرة عند أبي عوانة، لكن قرن نافع مع عبد الله بن دينار، نافع عن عبد الله ابن دينار، هذا يحتمل أن يحيى بن سليم ضبط، لا لأنه لا اعتماد على روايته لكن اعتماد على رواية أبي ضمرة وهو ثقة رحمه الله، رواه عن كما تقدم من رواية عبد الله بن دينار ونافع جميعا، فقرنهما لم يفرد عبد الله بن دينار، وهذا محتمل، ومحتمل أنه يعني وهم وأنه قرنهما بشهرة نافع، لكن علي مديني رحمه الله لعله يأتي كان يقول لا يستبعد ممن يكون واسع الرواية أن يروى عنه هذا وهذا، يروى عنه هذا وهذا، فيكون من رواية عبيد عبد الله بن دينار عن ابن عمر ومن رواية نافع عن ابن عمر، لا يستبعد. وهو رحمه الله قصد بهذا بيان مراتب الرواة، وأنه حينما يكون الإمام الحافظ يروي حديثا ويروي غيره رواية أخرى مخالفة، هذه لا شك هذا لا يعتبر زيادة، هذا فيه مخالفة، لأن هذا يقول نافع وهذا يقول عبد الله بن دينار، هذا لا شك فيه مخالفة، ليس من باب الزيادة حتى يقال يحتمل من هذا، فلذا يجزم بوهمه على القاعدة والأصل إلا أن تدل قرينة على أنه ضبط كما أشار إليه الحافظ رحمه الله. ولذا يقول وروى المؤمل، المؤمل هذا هو ابن إسماعيل البصري صديق سيء الحفظ من صغار التاسعة، عن شعبة فقال شعبة لوجدت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه، لأنه على ظاهر كلام شعبة روى هذا الحديث عن ابن عمر ولم يروه أخص أصحابه فانفرد بهذا، فكان ميزة لعبد الله ابن دينار، وهذا كله من باب الترمذي يبين أن الحديث محفوظ من رواية عبد الله بن دينار لا من رواية نافع. نعم
شيخنا، أحيانا يعني بعض الحفاظ يصف الحديث بالتفرد، وعند البحث والتفتيش مثل ما يمكن بيأتي بعد وذكرتموه في أحد دروسكم اللي هو ما يتعلق في الزيادات، يدعى التفرد بها ثم يوجد من توبع بعد ذلك بعد النظر والتفتيش.
نعم، هذا الآن مسألة الزيادة وسيأتي وفي
يعني
كلام
زيادة في الإسناد من جهة أن يعني
هذا ليس زيادة، هذه الحقيقة مخالفة.
صحيح.
يعني اللي هو عن مثلا نافع عن ابن عمر وعبد الله بن عن ابن عمر، هذا لو كان مثلا زيادة في الحقيقة على رواية أنس بن عياض، وهذا يبين في الحقيقة أن يحيى بن سليمان لم يكن ضابطا، إنه لم يحفظ الرواية التي هي خلاف الجادة، إنما حفظ الجادة، فالحقيقة هو باق على وهمه. يعني حتى ولو حكمنا بأن الحديث من رواية نافع ومن رواية عبد الله نافع ومن رواية عبد الله بن دينار، فكلام الترمذي في وهم يحيى بن سليم على حاله، على حاله، لأن يحيى بن سليم لم يقرن في روايته نافع، لم يقرن في عبد الله بن دينار في روايته، فهو على كل حال وهم. حتى لو فرض سلم بكلام الحافظ رحمه الله أن نافع محفوظ في الرواية كما ذكر يحيى بن سليم، لذلك أن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة هو الذي جمعهما، فكون الحافظ رحمه الله هذا أيضا يعني سؤال كان ينبه إلى مثل هذا، كون الحافظ يجعل أن رواية أنس شاهد فيها نظر، بل كلام الترمذي أتقن في هذا الباب، وأن يحيى بن سليم على شذورها، لأنه رواه على ماذا؟ على أن نافع هو الذي انفرد به. لكن يقال مثلا إن هذا الحديث معروف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه أنس بن عياض جمع عبد الله بن دينار ونافع، هذا يكون من باب الزيادة في الإسناد، لأنه لم يخالف الأئمة هؤلاء في جعل عبد دينار، إنما زاد. هل حفظ زيادة نافع؟ هذا في الحقيقة قد يقال إنه موضوع نظر، لأن مثل هذا في الغالب خاصة حينما يكون عبد الله بن دينار ومعه الأئمة، وبعد ذلك من رواه بعد ذلك من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه توافقوا على انفراد عبد الله بن دينار، فيروي أنس بن عياض نافع معه، فلا يبعد وهمه مثل ما جرى لسفيان الثوري مع يحيى بن سعيد، قال تعست يا أبا عبد الله فصدق، ربما لو قيل له في ذلك تبين أنه جرى على القاعدة في هذا أو على الجادة، يعني هو محل بحث ونظر. وبالجملة الحديث ثابت من طريق عبد الله بن دينار. نعم.
عليكم. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. روى أيوب السختياني،
وروى عندك
عندي روى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل. قال: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، واحتج بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه.
نعم. الترمذي رحمه الله تقدم أن ما يستغرب من الزيادات في الأسانيد والمتون له أسباب أو له طرق. تقدم كلام رحمه الله أنه يكون حديث اشتهر عن إمام من الأئمة مثل رواية عبد الله بن دينار بن عمر، فيأتي راوي فيرويه من غير رواية عبد الله بن دينار، ويكون معروفا برواية عبد الله بن دينار فيحكم بوهمه كما تقدم. ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، الكلام الأول المستغرب هذا في الإسناد اللي تقدم، وهذا هذه يعني ما يستغرب في ماذا؟ في المتن، تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل رواية مالك وأنس بن نافع في قوله من المسلمين فرض رسول الله زكاة الفطر في رمضان على كل حر وحر على كل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أنثى من المسلمين، زاد من المسلمين صاعا من تمر صاعا من شعير. هذه كلمة من المسلمين قيل أن مالك تفرد بها، وعلى فرض أن تفرد فالأمر كما قال الترمذي رحمه الله، فإن مالك حافظ تقبل زيادته، ثم هو لم يخالف هي زيادة. يقول رحمه الله بعد ذلك: وزاد يقول وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، ممن لا يعتمد على حفظه، فظاهر كلام الترمذي رحمه الله أن الذين تابعوا مالك ذلك ممن لا يعتمد في حفظه. وهنالك من روى مثل ما روى مالك رحمه الله هذه الزيادات من المسلمين، منهم العمري وهو ضعيف عبد الله بن عمر العمري، ورواة آخرون هذه عند الدارقطني، لكن الصحيح أنه قد توبع في هذا من رواية أناس حفاظ كبار، منهم عمر بن نافع الجمحي عند البخاري، ومنهم أيضا الضحاك بن عثمان عند مسلم ولا بأس به، ورواة آخرون أيضا تبعه كثير بن فرقد وهو ثقة في رجال البخاري عند الدارقطني. ولهذا كلام الترمذي رحمه الله ممن لا يعتمد على حفظه موضع نظر، إما أنه لم يطلع على هذه الروايات أو اطلع على بعضها فلم يعتمد روايتهم، لكن أظهر والله أعلم أنه لم يطلع على بعض الروايات التي جاءت من طريق أئمة حفاظ ولهذا الصواب أنه لم ينفرد. ولهذا أخذ جمهور العلماء برواية مالك، وقد أخذ غير واحد من أئمة بحديث مالك واحتجوا به وعلى ما تقدم برواية مالك ومن وافقه منهم الشافعي وأحمد بن حنبل. الجمهور يقولون يعني إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنه صدقة الفطر، لقوله من المسلمين، لقوله من المسلمين، فلأن وخالف في ذلك الأحناف فقالوا إنه يخرج الزكاة عنهم، يخرج الزكاة عنه، وأن قوله من المسلمين في المخرج للمخرج عنه، أن قوله من المسلمين يعني أنها في المخرج المؤدي زكاة المخرج عنه، لكنها ضعيف لأنه في نفس الحديث قال على كل صغير وكبير هذا المخرج عنه. إيه وذاك من المسلمين، لكن قد يقولون أنه يعود على فرض، وعلى فرض يعني هو يمكن، لكنه هذا لو لم تأتي قرينة تدل على خلافه، تدل على خلافه، ولهذا ظاهر السياق على خلافه، وهذا هو الصواب قول الجمهور. ولذا قال فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه، وهذا يقصد به زيادة مالك رحمه الله. نعم.
قال ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين بن الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده.
نعم كافر يأكل في سبعة أمعاء
والمؤمن يأكل
في معي واحد،
في معي يمكن
ما دينك في معي لكن في معي واحد. نعم
في معي واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود ابن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب وقال ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة.
نعم. ثم ذكر رحمه الله وجها آخر من وجوه ما يستغرب، قال ورب حديث يروى من أوجه كثيرة. الأول حديث يرويه إمام مشهور ثم يأتي من لا يعتمد على حفظه فيغير في روايته من غير طريق هذا الإمام، والثاني في زيادة متن، والثالث ورب حديث يروى من أوجه كثيرة له طرق، وإنما يستغرب لحال الإسناد، لحال الإسناد، والمعنى أنه محفوظ الحديث، الحديث محفوظ بأسانيد صحيحة، ويأتي إسناد في الكلام ليس مثلا في زيارة رجل، ليس في إسناد، وليس مثل لا الكلام في نفس الرواية كلها. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني وأبو هشام الرفاعي، هذا يقول حفظ ليس بالقوي محمد بن يزيد هذا، وأبو السائب هو سلم بن جنادة هو ثقة رحمه الله، قال ربما خالف الحافظ رحمه الله هو الترمذي بن ماجه، والحسين بن الأسود هو الحسين بن علي العجلي من الأسود العجلي وهو صدوق يخطئ كما التقريب. حدثنا أبو سامة وحمد بن سامة عن بريد عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى، وهذا إسناد معروف في الصحيحين لكن بغير هذا المتن. ثم ذكر الكافر يأكل سبعة من الحديث والمؤمن يأكل في معن واحد. يقول الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، شوف قيده من هذا الوجه من قبل إسناده، هو حديث معروف وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيحين من حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث أبي هريرة، كذلك أيضا في صحيح مسلم من رواية جابر وابن عمر، قرن جابر مع ابن عمر، حديث معروف. وإنما يستغرب من حديث موسى، سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، المعنى أنه لم يروه عن أبي أسامة إلا أبو كريب، ما رواه غيره، يعني هذا قال هذا أضافه إلى أبي كريب، محمود بن غيلان أضاف حديث أبي كريب، والإضافة تقتضي
تخصيص،
المعنى ما رواه غيره. والترمذي يقول حدثنا أبو كريب، ثم قال وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود، ثلاثة، وأبو كريب الرابع، ومحمود بن غيلان يقول لا هذا حديث أبو كريب وحدك، يعني المعنى وحده. وقد روى شعبه سفيان الثوري بهذا الإسناد، نعم، وسألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب، مثل ما قال محمود غيلان، يعني أنه لم يروه غيره عن أبي أسامة. شوف كلام أهل العلم، هذه في الحقيقة يعني من الغرائب والعجائب، يبين لك أن علم العلل علم عظيم، وأن يصدق الحكاية التي صحيحة اللي ذكرها أبو حاتم رحمه الله حينما جاء ذاك الرجل أبي حاتم الرازي وقال ماذا، سأل عن حديث فقال هذا حديثنا صحيح ضعيف، هذا حديث باطل، هذا حديث لا يصح، هذا حديث موضوع. قالوا من أدراك أنه وضعه؟ ومن قال لك؟ هل أخبرك هذا أنه وضعه؟ قال لا. كيف هذا؟ قال تسألني ثم تذهب إلى أبي زرعة، لأن لا يعرف هذا الشأن في ذلك الوقت أو يتقنه إلا على هذا الوجه التام، هذا الإمامان هم برز فيه، وتسأل أبا زرعة، فإن قال كما قلت علمت أن قلنا عنه، وإلا فإن كل منا قال عن رأيه أنها اجتهادية. فذهب إلى أبي زرعة فطابق قوله قبل أبي حاتم، فقال عن الذي لا يصح باطل، وقال عن أن الموضوع لا أصل له، فجاء إليه فقال أبو حاتم الباطل لا أصل له والموضوع لا يصح، أو بالعكس، يعني سلم الرجل قال أشهد أن هذا العلم هذا. هو سأل عن محمود بن غيلان، ثم سأل عن إسماعيل فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، المعنى أنهم تتبعوا هذا الطريق هذا الحديث، وعرفوا أن ما سواه وهم معلول، وتطابقوا على هذا، فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، يعني وأن ما سواه لا يثبت. وعلى هذا إذا كان حديث أبي كريب عن أسامة وانفرد به فيكون موضع نظر. قال لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب، فقلت هذا من كلام البخاري رحمه الله، فقلت له حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، تقدم منهم أبو هشام الرفاعي وأبو السائب سالم بن جنادة، كذلك علي بن الحسين بن الأسود أو الحسين بن علي بن الأسود تقدم، حدثنا نعم، فحدثنا غير واحد عن أبي أسامة، فجعل يتعجب، قال ما علمت أن أحد حدث بهذا غير أبي كريب. هذا يدل على أن هؤلاء أئمة رحمة الله عليهم تتبعوا الروايات وعرفوا روايات أبي كريب، حتى يقول أحدهم هذا ليس من حديثك، كما يقول يحيى معين وغيره، ما غير أبي كريب. هذا في الحقيقة إشارة إلى أن رواية أبي كريب عن أبي أسامة فيها نظر. ولذا قال محمود عطفا على كلام متقدم، هو لما ذكر كلام محمود غيلان ذكر كلام محمود سعيد الذي يوافقه، وحينما يتوافق إمامان على مثل هذا مما يقوي أن هذه علة، أن ما ذكروه علة صحيحة ليست مجرد اجتهاد بل هي عن نقل وتثبت. قال محمود كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة، والمعنى أنه وهم فيه، وإلا فالحديث يعني في روايته أنه من رواية أبي موسى تكلموا فيه، وأنه أخذه في حال المذاكرة. كما تقدم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو معروف من طرق، لكن هذه الرواية تكل فيها. ومن أعلم من قال حديث أبي كريب ظاهر الصحة، وهو أيضا من رواية عن أسامة وهو إمام، والمذاكرة نعلم أنه هو أن يتذاكر أخبارا ليست مثل التحديث، إنما هذا يذكر أحاديث وهذا يذكر أحاديث وينتق من مسألة إلى مسألة. فربما ظن أبو أسامة أبو كريب أنه رواه عنه في غير حال المذاكرة، ولشدة حفظهم وأنهم غالب لا ينسون ما يحسب التذاكر فيعلق في ذهنه، ويرويه عن أبي أسامة على أنه من حديثه الذي رواه عنه في غير حال المذاكرة. لكن ظاهر كلام البخاري ومحمود بن غيلان أنهما أعلى هذه الرواية. فهذا مثال على ما سبق ذكره من كلام الترمذي رحمه الله، إنما يستغرب لحال الإسناد وإن كان الحديث معروف من طرق أخرى. نعم.
هذا يمكن يذكرنا شيخنا بحديث كفارة المجلس ومواقع في موهم، في أنه سمع في المجلس جملة حديث، ذكر حديث.
نعم، ذكر حديث حديث. نعم صحيح. نعم.
ألا يؤخذ يعني الآن من خلال كلام الترمذي مع البخاري أن البخاري سلم للترمذي أن هذا الحديث قد روي عن من غير طريق أبي أسامة؟
لا، ما يعني
من غير طريق أبي كريب، يعني لأنه قال لم نعرفه إلا من حيث، ثم قال فقلت له حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا الحديث،
فجعل يتعجب
وقال ما علمت أن أحد حدث، يعني كأنه يقول أنا ما علمت أن أحد حدث، مع أن الترمذي يقول حدثنا غير واحد ثم عدده حدث الترمذي، ثم قال وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة.
بس هذا إشارة من البخاري رحمه الله إلى أن من رواه من هؤلاء ليس بعمدة، وهو كالجازم، لأن هؤلاء متكلم فيهم، هؤلاء الرواة أبو هشام الرفاعي متكلم فيه ومنهم من شدد فيه، وكذلك حسين المعيب الأسود حتى قيل إنه يسرق الأسانيد، أقواهم أبو السائب سلم بن جنادة، هذا هو أقوى هؤلاء، والوهم قد يلد عينه. هو في الحقيقة من أراد أن يجري القاعدة في هذا الباب، وأن أبا كريب أن الترمذي رحمه الله رواه عن جمع، خاصة أن السائب أبا السائب ثقة، بس هذا ممكن يقال في من ومن رواه غيره ممن هو حفظه ليس بذلك، يدل على أنه حفظ أن غيره وافقه بذلك، هذا ليس بعيد، ليس بعيد. والحديث في صحيح مسلم ولا لا؟ الحديث هو أنا
في
صحيح مسلم أبي موسى، لا الحديث في الصحيحين، هو الحديث في الصحيحين عن ابن عمر وعن أبي هريرة، لكن حديث أبي موسى أنا رجعت بس
في مسلم قال في الشواهد،
هو في مسلم
يخرج المسلم في الشواهد،
لا هو
في مسلم موجود،
موجود في مسلم،
هذا رقم حاط
الحديث إيه، ولهذا اعتمده مسلم رحمه الله
حديث
أبي موسى، لعله راجع حديث في صحيح مسلم ورواه
رواية أبي كريب،
ها والله ما أدري، هو اللي يغلب إنه هو الآن يعني مثل ما قال البخاري أنه ما عند أحد أن أحدهم حدث إلا أبو كريب رحمه الله، فهذا ما يقويه وأن الحديث ما دام لم يأتي علة بينة فالأصل هو السلام من العلة، وغاية الأمر أن نقول ما علمت أن أحد حدث بهذا غير أبي كريب، لكن ربما يقال مثلا أن غيره علم، وفيهم من هو ثقة وهو شيخ الترمذي أو السائب، ثم أيضا ما دام مسلم رواه أيضا والله أنه عن أبي كريب، ف فالجزم بأنه أو منه وهم أو نسبة الوهم إلى أبي كريب وأنه لم يحدث بهذا أبي أسامة هذا موضوع نظر.
أبي كريب
عنه عند مسلم ولا؟
أبي كريب
شو سنده؟
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد.
نعم هذا بس خلاص صحيح. نعم طيب.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا الشبابة شبابة بن صوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله
يعمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال يا أبو عيسى هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينقبض في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد.
نعم. ثم ذكر رحمه الله أيضا مثالا آخر، وهذا المثال يشبه ما تقدم في حديث أبي موسى. يعني حديث موسى معروف من طرق صحيحة في الصحيحين، ثم ذكر طريق أبي موسى الذي وقع فيه الخلاف، ثم ذكر أيضا حديث آخر النهي عن الدباء والمزفت، النهي عن الدباء والمزفت. وهذا الحديث معروف في الصحيحين عن جمع من الصحابة متفق عليه من حديث ابن عباس، حديث أنس، حديث عائشة، ومن حديث ابن أبي أوفى، ومن حديث علي رضي الله عنه، وروه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وبريدة، وأيضا هو في الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو، لكن جاء فيه أنه لما نهاهم فاستأذنوه فأذن لهم في غير أذنهم في الجر غير المزفت. وهذا محمول على أنه وقع الإذن في أول أمر في الجرار والخضر في القرب نحو ذلك، ثم بعد ذلك لما قالوا ليس القرب عند بعض الناس ليس عندهم قرب يحتاجون أن ينتبذوا في غيرها فأذن مطلقا وغير أن لا تشربوا مسكرا، ولهذا كنت نهيتكم عن التوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا كما حديث بريدة. فهذا منسوخ. فالشأن أن الترمذي رحمه الله يقول أن هذا الحديث روي من رواية عبد الله بن أبي زياد، هذا هو عبد الله بن الحكم القطواني وهو صديق رواه الترمذي وابن ماجه وغير واحد. حدثنا شبابه ابن سوار وهو ثقة رحمه حافظ رحمه الله، حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء الليثي ثقة رواه عن السنن، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، هذا هو الديلي صحابي جليل رواه هو أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. الدباء القرع والمزفت اللي يطلى بالزفت والقار ونحو ذلك، يعني نهى عن الانتباه فيها. يقول الترمذي هذا حديث غريب من قبل إسناده، المعنى أن متنه ماذا محفوظ معروف كما تقدم، مثل حديث أبي موسى من قبل إسناده لا نعلم واحد حدث به عن شبه غير شبابه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة مثل ما تقدم أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفات. وحديث الشبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، لأنه تفرد به عن شعبة اللي هو شبابة ابن سوار، ولهذا قالوا أنكر كثير من الحفاظ هذا التفرد. لكن علي المديني رحمه الله يقول ليس بمستبعد أن يروى عن الإمام الحافظ كثير الرواية مثل هذا الخبر، ليس مستبعد، وهذا مثل ما تقدم ليس بمستبعد أن يكون هذا الطريق ذاك الحديث روية من طريق آخر، مع أن الغرابة في هذا الخبر ربما تكون أشد لأن أبو موسى الرواية عنه مشهورة بخلاف عبد الرحمن بن يعمر فالرواية عنه نادرة، وهو الحديث حديث الحج عرفة هذا الحديث، فهو حديث المهم. ولهذا قال وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. فهذا الحديث معروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد زيادة على أنه وقع استنكار في السند حتى المتن استنكر من جهة أخرى لا من جهة أنه ليس معروف، لا من جهة عبد الرحمن بن يعمر المعروف هذا حديث هذا حديث عظيم رواه الخامسة وحديث صحيح هو معروف عبد الرحمن بن يعمر الديلي. أما كونه يأتي هذا الحديث بهذا من طريق شعبة ويكون من هذا الطريق خاصة من رواية يعمر، في الغالب أن الحفاظ يعني لا تفوت عليهم هذه الرواية لهذا الإمام خاصة من انفرد بها الخبر، يعني يجتهدون في حفظه وروايته، فكونه خاصة من رواية شعبة هذا الإمام كون يأتي من هذا الطريق فعندهم نوع غريب، فهو أولى بالغرابة والتعليل من حديث أبي موسى لأن حديث موسى معروف ومشهورة والأسانيد والطريق الذي روي به الحديث طريق مشهور بريد بن عبد الله بن بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى، هذه السلسلة معروفة مشهورة، لكن بعض العلم أجرى القاعدة ولم يعني يخص منها شيء بل قال فهذه الرواية سنادها جيد كما قال علي المديني رحمه الله خلافا لما قال البخاري والترمذي رحمه الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة صلى عليها فله قيراط ومن تبع حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا يا رسول الله ما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام
عن معاوية بن سلام
قال حدثني يحيى ابن كثير ابن أبي كثير عن أبي مزاحم سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط، فذكر نحوه بمعناه. قال عبد الله وأخبرنا مروان عن معاوية ابن سلام قال قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغرب من حديثك بالعراق؟ قال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. سمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي.
نعم. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو مزاحم، هذا هو المدني مجهول، أنه سمع أبا هريرة ثم ذكر حديث من تبع جنازة صلى عليها فله قيراط ومن تبع حتى يقضى قضاء فله قيراطان. قالوا يا رسول الله ما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. الترمذي رحمه الله يحتمل والله أعلم أنه أورد هذا الحديث لبيان أن الحديث مشهور عن أبي هريرة من طرق ومن غير هذا الطريق المجهول، وقد روى الترمذي في جامعه رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا حديث مشهور خاصة رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وله طرق أخرى أيضا وهو في الصحيحين عن أبي هريرة. فيحتمل أنه ما تكلم عن حديث هريرة إنما جعل الكلام على حديث عائشة ويحتمل والله أعلم أنه سكت وأراد أن يبين الحديث معروف عن أبي هريرة وجاء عن عائشة لكن لم تنقله كما جاء عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وهذا قد يكون أقرب. هل ساقه يبين أن الحديث معروف برؤية أبي هريرة فساق اللفظ، ولساقه من طريق آخر برؤية أبي مزاحم كما تقدم الحديث، وقد روى الترمذي أيضا في جامع رواية أبي المهزم عن أبي هريرة وهو يزيد بن سفيان وهو متروك. فيحتمل الترمذي ساق الحديث ليبين أن الحديث بهذا السياق معروف عن أبي هريرة، وكأنه لم يذكر الطريق المشهور الطرق الأخرى والطريق التي رواها، بل ساقه من هذا الطريق لما أنه لم يستحضر أو لغير ذلك، وقصد بذلك رواية عائشة رضي الله عنها وأن السائب هذا رواه عن عائشة بنحو حديث أبي هريرة فساق قال عبد الله وأخبرنا اللي عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو الدارمي، ومروان بن محمد هذا هو الطاطري عن معاذ بن سلام حدثني يحيى بن أبي كثير وهم أئمة، وأبو مزاحم تقدم. ثم قال وأخبرنا مروان، قال عبد الله أخبرنا مروان عن معاذ بن سلام قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهري هذا مقبول رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن حمزة بن سفينة هذا مقبول أيضا، عن السائب يزيد هذا يقول ابن رجب رحمه البصري ذكره ابن حبان في ثقاته، فعلى هذا يكون السند من هذا الطريق عن عائشة فيه ضعف. قلت لأبي محمد عبد الله بن الرحمن ما الذي استغرب من حديثك بالعراق؟ قال حديث السائب، لأن السائب بصري عراقي عن عائشة ولهذا قال بالعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وسمعت محمد إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن كأنه لجلالة عبد الله بن عبد الرحمن حدث عنه أو لم يظهر له في علة. فأقول يحتمل أن الترمذي رحمه الله ساق حديث أبي هريرة من الطريقين لإعلال حديث عائشة، وكأنه يقول حديث عائشة في الصحيحين ولم تسق لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لما أن أبا هريرة حدث بهذا الحديث فابن عمر استنكر هذا الحديث الذي يعرفه فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسأله عن حديث أبي هريرة في القراريط لمن صلى على جنازة، ففي الرواية فصدقت عائشة أبا هريرة، بس صدقت عائشة أبا هريرة، وهذا هو المعروف من الطرق الصحيحة. ثم جاء هذا الراوي السائب يزيد فرواه عن عائشة بنحو رواية أبي هريرة، المعنى ثابت عن عائشة لكونها صدقت، لكن هل ذكرت عائشة الخبر كما ذكر أبو هريرة؟ هذا يظهر والله أعلم هو فيما يظهر هو قصد الترمذي رحمه الله، ولذا سكت عن هذين الخبرين من رواية أبي مزاحم ومن رواية عن أبي هريرة، وتكلم على رواية عائشة، وإلا فهو معروف عن عائشة، وكان هذا والله أعلم من باب الغرابة في المتن، باب الغرابة في المتن عن صحابي روى الحديث لكن بغير السياق الذي ساقه هذا الراوي الذي ليس معروفا بالرواية عن هذا الصحابي. فعائشة روت الحديث وهو في الصحيحين لكن لم تروي بهذا السياق، ولو كان هذا السياق معروف عن عائشة وثابت عن عائشة لم يغفله الرواة عنها المعروفون، بل قالت صدق أبو هريرة، وإلا لو قالت نعم قال رسول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعه فله قراطان فإنهم لا يتركونه. فيأتي هذا الراوي السائب يزيد وهو بصري فيذكره عن عائشة بهذا اللفظ كما ذكر هريرة، هذا مما يستغرب. ولهذا قال أبو عيسى وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب لحال إسناده رواية السائب عن عائشة. هنا ذكر شيء آخر في الحقيقة، وقال إنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده، لم يقل لحال المتن، لكن في الحقيقة حتى حال لو قيل لحال إسناده يمكن أن ترد هذه العلة حتى في حديث هريرة السابق، لأن حديث أبي هريرة السابق معروف من رواية أصحابه، ها، وجاء هنا من رواية أبي مزاحم، رواية أبي مزاحم. فهل استغربه من رواية أن السائب بيزيد بصري وعائشة في المدينة؟ هذا لا يستغرب، من عائشة سارت إلى العراق رضي الله عنها، لكن كلام الترمذي رحمه الله كما تقدم رواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بخصوص رواية السائب، وما تقدم فيما يظهر والله أعلم أيضا يمكن أن يكون وجها من باب الغرابة حيث ينفرد راوي لا يعرف ليس معروفا، ثم هو ممن يكون في المتجافي عن بعيدا عنها في البصرة، ثم يروي حديث بهذا اللفظ لأبي هريرة وغيره يرويه أنها صدقت، إلا إن كان حديث هذا يحتاج مراجعة. ما رجعت رواية عائشة، إن كان حديث عائشة هذا جاء عنها برواية صحيحة أنها ذكرت اللفظ هذا الذي ذكره غيرة، هذا أيضا يحتاج إلى بحث. فإن كان كذلك فالأمر على هذا يكون لحال إسناده. قال نعم.
هل يمكن الشيخ أن يكون الترمذي رحمه الله أراد بذكر هذين المثالين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عائشة الإشارة إلى أنهما محفوظان من أوجه صحيحة، وأن هذين الوجهين معلولان؟
هو تقدم هذا في الوجه اللي قبله،
هو لازال في نفس الوجه نفس المثال
اللي هو قال رحمه الله،
قال المثال الثالث رقم ثلاثة في نفس الباب اللي بوب عليه أولا.
نعم.
ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال إسناده، فذكر ثلاثة أمثلة.
نعم.
المثال الثالث ذكر فيه مثالين أبو هريرة وعائشة.
نعم. بس هو نفس الحديث اللي هو الحديث الأول، حديث من حديث أبو موسى ولا لا، حديث أبي موسى.
نعم. الحديث الأول حديث أبي موسى.
حديث أبي موسى. الثاني
حديث
عبد الرحمن بن يعمر.
نعم.
الديلي، علي بن يعمر الديلي.
والثالث هذا.
نعم. فالترمذي رحمه الله في هذين الطريقين عنده هذا الحديث نفس الصحابي يستنكر رواية الصحابي لهذا الحديث، وهذا الحديث الأخير لا يستنكر روايته، فهو محفوظ معروف عن عائشة.
أيه. معروف. ولذا قال روي من غير وجه عن عائشة،
روي من وجه عن عائشة،
يعني كان ثابت عن عائشة،
هو صحيح، هو ثابت عنها، لكن الكلام هنا هنا لا زال الكلام في سناد الحقيقة، والكلام في سناد، لكن الفرق بينهما هنا فرق أن الترمذي في ذلك المثال يرى أن الإسناد هذا جملة كله خطأ أو مستغرب، أما هذا فالرواية عن عائشة ثابتة لكن لحال إسناده مقيدا، ليس مطلقا، ذاك لحال إسناده مطلقا، هذا لحال إسناده مقيد رواية السائب، وذاك لحال إسناده مطلق لأنه قالوا رواه عنه في المذاكرة فكأنه أخطأ فيه فجعله حديثا من سماعه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة ابن أبي قرة
ابن أبي قرة
السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى ابن سعيد هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله النفع بما فيه وألا يجعله علينا وبالا برحمته.
رحمه الله وغفر الله له. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو علي هو الفلاس الإمام المشهور، حدثنا يحيى بن قطان حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي هذا مستور أي مجهول حال. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث في إسناد أبو قرة وهو بهذا الإسناد ضعيف. يقول عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر لكن قال الترمذي عليه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهذا تقييد للغرابة أنه لا يعرف من حديث أنس مالك إلا من هذا الوجه، لكن قد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذه الرواية عن عمرو أخرجها ابن حبان وابن خزيمة. وابن خزيمة عجاه الحافظ رحمه الله قال في كتاب التوكل, قال في كتاب التوكل, أنا ما أعرف كتاب التوكل هذا لابن خزيمة رحمه الله, هل هو في الصحيح, هل هو يعني
من
الصحيح مثلا أو كتاب مستقل. يقول في كتاب التوكل وإسناده صحيح, رواية عمرو بن قرة رواية صحيحة, ولذا حديث أنس من باب الحسن لغيره بشاهده, ورواية عمرو مية إسناد صحيح مستقل. ووجه إيراد الترمذي رحمه الله هذا الحديث أن غرابته من هذا الوجه, قال لا نعرف الناس, وهو يشبه في الحقيقة هذه الرواية تشبه ما تقدم في حديث أبي موسى الحقيقة, ليست هي أمس بحديث أبي موسى, حديث أبي موسى من جهة أنه استغرب هذا الطريق بروايته عن أنس, ليس أنه مثلا محفوظ عن أنس فالراوي أخطأ. والترمذي رحمه الله قال وقد روي عن عمرو بن مية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بهذا صحيح. ثم ختم كتابه رحمه الله في أنه قال وضعناه على الاختصار, يعني كتابه الجامع رحمه الله, هو واضح ممن رأى كتاب حيث يقول عليك وفي الباب فيسوق روايات كثيرة رحمه الله, والذين تتبعوا الروايات وجدوا هذه الأخبار ربما أحيانا يعوزهم البحث ثم بعد ذلك يجدون هذا اللي هو هذه الرواية في كتب من الكتب النادرة, يدل على سعة اطلاع هذا الإمام رحمه الله لما رجونا فيه من المنفعة. وهذا هو المقصود من العلم, هو النفع, النفع أولا لنفس المتعلم والنفع لذلك لسائر الخلق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كحديث زيد بن أرقم يقول أعوذ بك من علم لا ينفع, ولهذا قال نسأل الله تعالى النفع بما فيه, لأن طالب العلم والمتعلم أول ما ينتفع هو, وتكون نيته أن يتعلم ويعمل كما قال أحد رحمه الله يكون له نية يصلح نيته, وهذا يكون في بركة في العلم, يعود على العبد بالعمل ثم يعود عليه بتعليم الغير ويكون أبرك في تعليمه لغيره, ولا يجعله وبالا على ولا يجعله علينا وبالا برحمة. لا شك أن العلم حينما لا يعمل به صاحبه يكون حجة عليه, يكون وبالا عليه. ومعلوم في الصحيح أن أول من توقد في النار من تعلم القرآن وتعلمه لغير وجه الله سبحانه وتعالى, فتعلم العلم يكون من أعلى القرب لمن كانت إليه نصيحة, ويكون سبيلا إلى الهلاك والعطب لمن فسدت في نيته أو دخلها ما دخل. نسأله سبحانه وتعالى السلامة وأن يمن علينا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.